الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فيسعدنا في هذه الليلة المباركة أن نتحدث سويا أنا وأستاذي الأستاذ الدكتور مجاهد بن مجد، أستاذ الأمراض الباطنية والغرز الصماء بكلية الطب المنصورة، عن سنة الابتلاء بالأمراض. سنة الابتلاء بالأمراض. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الأنبياء: ولنبلونكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالمرض وسائر ما يصيب الإنسان من مكاره، بل والصحة وسائر ما يحبه الإنسان، فكل ذلك سنن ربانية، سواء كانت بالامتحان أو بالابتلاء. فالعبد كما تعلمون مبتلى في كل شيء، فيما يسره ويحبه وفيما يسوءه ويكره. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن يعني الابتلاء سنة من سنن الله جل وعلا لعباده، لكل العباد سواء المؤمن أو غير المؤمن، ولكن بالنسبة للمؤمن فهي إن شاء الله فيها فوائد كثيرة سنستعرضها مع بعضنا البعض إن شاء الله في هذه الليلة المباركة. أستاذ الدكتور مجاهد، كيف ترى الابتلاء من الناحية الطبية؟ كيف يكون ذلك فضل للمسلم والمؤمن إذا صبر على هذا الابتلاء؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة يعني الموضوع له شجون في نفسي، خاصة من الواحد مارس الطب منذ أكثر من 40 عاما، وشاهد آيات لله سبحانه وتعالى معجزة. فالمرض ليس كله شر، بل فيه خير كثير. والحقيقة أول درس تعلمته لما كنت طبيب مقيم في بداية التعيين في الجامعة، كان ربنا سبحانه وتعالى أعطاني درسا لا أنسى أبدا، وهو الدرس ملخصه أن الشفاء بيد الله. أنت وسيلة فقط كطبيب، أنت وسيلة تجتهد وتقرأ وتنفذ، لكن الشافي هو الله. وأذكر في ذلك مريضا كان موجود في، وكنت لسه متخرج والواحد شايف نفسه شوية، يعني تعين بقى في الجامعة وهيبقى أصطاب جامعة وكده. فجاء مريض ويمكن له علاقة بتخصص الدكتور ثروت، كان عنده حاجة في الكبد وارتفعت نسبة الصفرة إلى حوالي 27، والطبيعي إنها ما بتزيدش عن 1-1.5 يعني. فالحالة كانت سيئة جدا، فأهله قالوا لي نعمل إيه، ناخده يموت في البيت أحسن، المستشفى فيها نوع من البهدلة والكلام ده، فناخده ونروح. فوافقتهم ومضوا إقرارا وخرجوا، يعني إنهم خرجوا على مسؤوليتهم. ومرت الأيام، وبعد يمكن 2 شهر أو حاجة كنت أسير في أحد شوارع المنصورة من المستشفى متجها إلى المنزل، فاستوقفني رجل وقال لي: أنت الدكتور فلان؟ قلت له نعم. قال لي: تعرفني؟ قلت له: والله شكلك مش غريب علي. قال لي: أنا المريض اللي خرجتني عشان أموت. فالحقيقة توقفت فعلا واهتزيت. انت مالك؟ انت طبيب، لكن الشفاء بيد الله. عشان كده سيدنا إبراهيم قال وإذا مرضت فهو يشفي، محدش تاني. فالدرس الأول اللي أنا تعلمته الحقيقة أن الشافي هو الله، الطبيب وسيلة فقط، يجتهد ويقرأ ويتعلم وينفذ ما تعلمه، ده مطلوب، لكن لابد أن يوقن أن الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى.
والحقيقة دكتور مجاهد هو يعني هنا هيكون الاشتراك بين الطبيب والمريض، فلا بد أيضا للمريض أن يوقن هذا اليقين أن الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى، وأن نحن كأطباء ما نحن إلا وسيلة، يعني إحنا بنجتهد ونتعلم ولكن نحن وسيلة، لكن الشفاء لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. إذا يعني هذا الدواء الذي وصفناه للمريض أو العملية الجراحية اللي إحنا عملناها له أو ما شابه ذلك ما هي إلا وسيلة، إذا وافق ذلك فضل الله ورحمته فسيكون إن شاء الله هناك الشفاء
بالتأكيد. يعني أذكر برضو يعني يمكن بستعيد ذكريات زمان لما كنت عملت شريط في مسجد التوحيد بالمنصورة عن ذكريات طبيب حول الأسرة البيضاء، يعني فأذكر برضو من تكملة الدروس أصلاحنا لازم نتعلم، لأن في بعض الأطباء لما بيتعلم ويجتهد وياخد شهادات عليا بيصيبوا نوع من الغرور، فممكن يتسرب، عشان كده بدأت بالطبيب، يمكن يتسرب إلى الطبيب أنه يشفي. فأنا عاوز أدي الدرس ده ليا أولا وللأطباء، ده اللي خلاني بدأت بالطبيب، إن المريض بيدعو ويستجير وبيلجأ للطبيب، لازم المريض برضو يبقى عارف إن الشافي هو الله وإن الطبيب وسيلة لابد. لكن اللي دايما بيتسرب إليهم نوع من الغرور هم الأطباء، فده اللي خلاني بس بدأت إن أنا أقول إن الطبيب، وده درس هام جدا بقوله ليا ولكل زملائي الأطباء، إن هم يعتقدوا أن الشافي هو الله، وإنك بتكتب الرشدة لازم تكتبها بهذا المبدأ، اجتهد وقرأ وتعلم أقصى درجات العلم، وخد بالوسيلة وخد بالوسائل العلمية، لكن يقينا لابد أن تعتقد أن الشافي هو الله. فده السبب اللي خلاني يمكن بدأت بالطبيب لأنه درس اللي اتعلمته. أذكر يمكن حالة أخرى عشان بس يعني ما يبقاش في جمود في الحديث، يعني أذكر لما كنا أطباء صغار، يعني كان بيجي معنا طبيب كبير يمر معنا ويبدأ يوجهنا ويقول العيان ده ليه عملت له كده، عشان نتعلم من بعض، يعني دي سنة الحياة الأجيال بتعلم بعضها اللي احنا بنسميه المرور على الحالات. فكان لنا أحد الأساتذة رحمه الله بيمر معايا وكان الاسم مزدحم وعاوز يخرج المرضى، يعني عاوز نخرج لأي عدد مرضى، ففي مريض كان بيجيله عدم انتظام في ضربات القلب، فقال لي المريض ده كويس اهوت وضربات قلبه كويسه، انتم باقينه ليه خروج؟ فالمريض بدا يلم في الحاجه بتاعته، وبعدين احنا انتقلنا الى سرير اخر عشان نشوف الحاله بتاع السرير الثاني، واذا بالمريض يسقط على الارض، فاسرعنا الى المريض فوجدناه فارق الحياه. فتعلمت من هذا الدرس فعلا، وما اوتيتم من العلم الا قليلا. انت علمك ده وقراياتك كتير جدا 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 الى علم الله لا تساوي شيئا، فلابد ان توقن، وده درس تاني لازم نتعلمه، ان علم البشر محدود له حدود، لكن علم خالق البشر لا حدود له. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعلم كل شيء. فده درس تاني اتعلمته فعلا من المرضى، ان ربنا سبحانه وتعالى هو العليم الخبير، علم الله سبحانه وتعالى علم محيط، لكن علم البشر علم محدود مهما اوتي من علم. حتى انا مثلا تخصصي غدة صماء. الدكتور ثروة تخصصه جراحات جهاز هضمي. برضو اللي احنا نعرفه في الغدد الصماء علم محدود، يعني لازم نوقن، برغم ان انا قرأت كتب كتيرة جدا واعطيت محاضرات كتيرة جدا ومحاضرات الدراسات العليا وما زلت مستمر في هذه المحاضرات، ومع ذلك كل يوم احس ان ما اتيت من العلم الا قليل. لو لك تعليق يا
طبعا سبحان الله، احنا يعني في النهاية احنا يعني مهما اجتهدنا في العلوم الطبية فاحنا في النهاية بنتعامل مع قشور بسيطة جدا من العلوم. العلم الاصل هو علم الله سبحانه وتعالى، وما نحن الا وسيلة بنجتهد فيما اتينا من هذا النوع من العلوم. الحقيقة هنعرج على جزئية اخرى، يعني هل هذه الابتلاءات المرضية التي تصيب الانسان لها فوائد لينا من الناحية الشرعية ولا لا؟ يعني طبعا احنا يعني نعلم ان هذه الامراض قد تكون تكفيرا للذنوب والسيئات، فالمرض يكون سببا في تكفير الخطايا والذنوب التي اقترفها الانسان سواء في بقلبه او بسمعه او ببصره او بلسانه او بسائر جوارحه. ولذلك يبتلينا الله سبحانه وتعالى كما يقول سبحانه وتعالى في سورة الشورى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. عاوزين برضو نستفيد أو نقول أن مش كل الابتلاءات أو كل الأمراض هي فقط ابتلاء، ولكن قد يحمل هذا الابتلاء الرحمة، وقد يحمل تكفيرا للذنوب والسيئات، وقد يحمل رفعا للدرجات وزيادة في الحسنات من عند الله سبحانه وتعالى، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة.
طبعا النقطة دي نقطة مهمة جدا، إن مفيش، يعني دي درس عاوز أقوله للناس، مفيش شر محض. يعني قد نرى الظاهر أن في هذا الأمر شرا، لكن في الحقيقة بيبقى فيه خير احنا ما نعرفوش، وبيبان الخير فيما بعد. يعني أذكر أمثلة لذلك، مثلا المريض اللي بيشتكي من مغص كلوي في ألم شديد جدا ويعتصر الألم وممكن يصرخ ويعني يصاب بألم شديد جدا، لولا هذا الألم، لو الألم ده مش موجود مش هنعرف نشخص المرض. الألم ده بيخليني أتجه ناحية المرض. لولا وجود الألم ده كان ممكن الحصوات دي اللي موجودة مثلا في الكلى وعاملة الألم تسد الكلى وتحصل فشل كلوي ويموت الإنسان من الفشل الكلوي. فالدرس اللي أنا عاوز أقوله للناس إن إحنا برؤيتنا القاصرة بنرى أن هذا الأمر شر، أن هذا الأمر شرا محضا. لا، ما فيش شر محض أبدا، فالشر لا ينسب إلى الله، الخير يعني هو الذي ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. فإحنا لولا هذا الألم، شوف الألم بقى نعمة، ما استطعنا أن نشخص هذا المرض. يعني لو ما بيجيش الألم مش هنشخص المرض. يمكن في تخصص الدكتور ثروت الحواسلة المرارية، الحواسلة المرارية، الألم المراري اللي بيجي ده بيخلينا نعرف نشخص ان في حصوات في المرارة. ممكن لو سيبنا الحصوة دي ممكن تسد القناة المرارية ويحصل نسبة صفرة عالية جدا جدا، ويمكن الدكتور ثروت يعني يقدر يتكلم في الكلام ده احسن مني. فلولا الألم المراري اللي بيحس بيه ده ما وصلنا للتشخيص، لكن هو الظاهر للمريض وللطبيب ان الامر ده شر. لا، هو فيه خير كبير جدا، ربنا اراد بيه خير بس احنا ما نعرفوش. عشان كده انا بدعو المرضى وبدعو الاطباء عدم استعجال الشفاء، لان ربنا سبحانه وتعالى بيأتي بالشفاء في وقته، يعني الوقت اللي ربنا اراده بيأتي بيه بالشفاء، وقد يؤخر الشفاء لحكمة هو يريدها، يعني حكمة هو يريدها. وبالتأكيد في فيها خير للمريض إذا صبر زي ما دكتور صبر بيقول. عليكم السلام ورحمة الله. فعشان كده أنا بقول إن الألم اللي بيحصل ده وصلنا للتشخيص، فالألم بقى خير ما هو الشر. يعني الألم ممكن ظاهره شر لكن باطنه فيه خير كثير.
ولذلك ناخد برضو من طرف الحديث من حضرتك انك بتقول ان تأخير الشفاء احيانا قد يكون هذا فيه فائدة كبرى.
تمام.
من ضمن هذه الفوائد اللي نحسبها برضو من الفوائد المهمة جدا للعبد المسلم ان هذا التأخير في الشفاء قد يكون سبب في تذكير العبد نفسه بمعصيته وإيقاظ قلبه من الغفلة التي هو فيها، وبالتالي فالمرض والمصائب قد ترد ذلك العبد الغافل عن ربه إلى الله سبحانه وتعالى وتكفه عن المعاصي. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الأنعام: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فقد يكون هذا المرض هو يعني تذكرة لنا كعباد لله سبحانه وتعالى أن نعود إليه عودا جميلا، وأن نتذكر قدرة الله سبحانه وتعالى ونعمه الكثير علينا. زي ما تعلم جيدا والجميع يعلمون ذلك أن نحن يعني كإنسان لا يعلم فضل النعمة إلا عندما يفتقد، ففقد هذه النعمة لفترة ما أو ابتلاء بمرض ما في فترة معينة قد يكون ذلك سبب في الرجوع والتذكير بالله سبحانه وتعالى.
الحقيقة طبعا بذكر وأنا برضو دايما أذكر فترة بداية التعيين كطبيب في مستشفى الجامعة، وبحب دايما أقول الآيات اللي الواحد شافها الحقيقة لأنها آيات جليلة. فبذكر وأنا من برضو في بداية التعيين كان عندنا مريض يعني حالته فيها صعوبة شوية، وأثناء الزيارة كنت في السكن الأطباء، وبعدين لقيتهم بيستدعوني عشان أنزل أشوف المريض. فوقت الزيارة ده بيبقى الاسم زحام شديد وفي ناس من كل حد وصوب زي ما بيقولوا. فنزلت لقيت المريض بيقابلني على باب الاسم. في ايه؟ قال لي اصل في واحد جاي يزورني وبعدين لما شافني وقع. رحت لقيت الصحيح مات، يعني جاء اجله والمريض شفى وخرج مش في جنازته. فاتعلمت برضو يعني درس ان الامر كله بيد الله. انت كطبيب مفيش حاجة بايدك، وده درس اتعلمته فعلا من البداية أن الأمر كله بيد الله، مفيش حاجة، أنت وسيلة فقط، لكن الذي يقضي هو الله، الذي يأمر هو الله، كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، فإليه يرجع الخير كله، الخير كله بيرجع إلى الله سبحانه وتعالى. نعم؟
الأمر كله
لله. فده درس برضو اتعلمته في حياتي العملية، إن أوقن يقينا جازما أن الأمر كله بيد الله
سبحانه وتعالى. أيضا يعني أعتقد من الأمور المهمة جدا في الأمراض اللي بتصيب الإنسان أنها بتكون طهارة للقلب لهذا المبتلى، العبد المبتلى طهارة لقلبه من الأمراض كالكبر والعجب والخيلاء. فعندما يبتلى الإنسان أعتقد أنه بيعود إلى ربه، وهذه الأمراض التي قد تصيبنا من حسد وسائر الأمراض القلبية قد تكون هذه الأمراض سبب في الشفاء من هذه الابتلاءات. الإمام القيم ابن القيم يقول: انتفاع القلب والروح بالآلام والأمراض أمر لا يحس به إلا من فيه حياة، فصحة القلوب والأرواح موقوفة على آلام الأبدان ومشاقها.
أذكر الحقيقة طبعا ده كلام قيم، لكن أذكر أحد الزملاء الأطباء دخل له مريض، كشف عليه وبعدين هيكتب له الرشطة، وبدأ يكتب الرشطة، كتب صنف واحد ولم يتمكن من كتابة الصنف الثاني. ليه؟ فارق الحياة، يعني توفاه الله سبحانه وتعالى. الطبيب المريض قاعد يصرخ على الناس اللي برا عشان يدخلوا، فبرضو وكا وده كان زميل لنا في القسم وهو أصغر مني سنا، والحقيقة اتعلمنا من هذا الدرس أن لكل أجل كتاب. هو ده الطبيب اللي مفروض يعني وسيلة للشفاء من الأمراض، لا ده أصابه الموت، والمريض اللي قاعد ما زال حي يرزق حتى الآن، يعني المريض ما زال حي يرزق حتى الآن. فالأجال بيد الله سبحانه وتعالى، وده درس برضو اتعلمته كويس جدا جدا من هذه الحادثة، إن الموت يأتي بغتة، الموت ممكن يأتي في أي لحظة، ولا الموت مش عاوز مرض، الموت ممكن يجي للسليم المعافى، ممكن يجي للشاب الصغير. كل ده تعلمته الحقيقة يقينا، ومهما هتفر من الموت فإنه ملاقي. هتفر هتروح فين؟ كل يوم احنا بنمشي بنقرب من القبر خطوة، كل يوم. فالإنسان ما يعرفش أجله إمتى، فعليه أنه ما يتأخرش في الطاعة، ما يسوفش، لأن أكثر صفات بني آدم التسويف، وأكثر شيء بيضر بني آدم التسويف. والله أنا هبدأ من أول رمضان أصلي، أصل أنا يعني بكاسل في الصلاة شوية، بكاسل أروح المسجد، بكاسل عن الجماعات، ممكن ما تعيش رمضان، رغم أنه هو قريب جدا، لكن ممكن ما تعيش رمضان. فليه التسويف وليه الإمهال؟ ليه ما نتعجلش بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى؟ ده درس برضو الحقيقة الواحد يتعلمه من الأمراض، إن لا الموت ما مش لا يحتاج لمرض ولا يحتاج لسبب، وممكن يأتي بغتة، فممكن إحنا نموت في أي لحظة. فلو الواحد راح دلوقتي عاوز يخش امتحان، هيقعد يقرأ ويجهز ويعمل ويشوف المراجع ويطلع على الموجود عشان ينجح في الامتحان. طب الامتحان الأهم وهو امتحان الآخرة، أعددت له إيه؟ أنا بقول لنفسي أعددت له إيه؟ خلاص إحنا يعني ممكن نموت فجأة بلا مقدمات، الموت لا يحتاج إلى مقدمات، ممكن نموت بلا مقدمات. طيب إيه اللي أنت أعددته؟ برضو ده درس تعلمته من الأسرة البيضاء، من كتر معاشرة المرضى. كان عندنا 2 مرضى في سريرين جنب بعض بنفس التشخيص ونفس المرض، وتكاد تكون الأشعة مماثلة، الاثنين زي بعض بالضبط، وكتبنا لهم نفس العلاج، واحد شفاه الله والتاني أماته الله، يعني الاثنين جنب بعض، بل اللي مات أصغر سنا من اللي عاش. فتعلمت برضو ان مش بإيدك انت الامر، مش انت كطبيب الامر مش بإيدك، الامر كله بيد الله، كله بيد الله. فلابد ان الاطباء يتعلموا هذا الدرس كويس جدا جدا، والمرضى كمان لازم نتعلم هذا الدرس، لان زي ما انا قلت في البداية احيانا الطبيب من لما بيبقى معاه شهادات عليا ومعاه شهادات كده بيدخل ليه بعض الغرور، يعني يدخل إليه بعض الغرور، فينسى أن الشفاء بيد الله، وينسى أن الأمر كله بيد الله، ويعتقد أنه هو بيشفي إطلاقا.
شكرا الله سبحانه.
إطلاقا، يعني دي لازم كلمة أكررها. وبستدل تاني بقول سيدنا إبراهيم، وإذا مرضت فهو يشفيني، يعني يقينا الشفاء من يد الله، بيد الله. فلابد أن يعتقد الأطباء بالذات، يمكن أن أقول الأطباء بالذات، لابد أن يعتقدوا أن الشافي والله وأن الأمر بيد الله وأن الأمر كله يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. أنت فقط كطبيب أنت وسيلة. والمريض عليه أنه يجتهد أيضا في الدعاء, ما يكتفيش بالدواء فقط, لابد أن يلجأ إلى سبب الشفاء, لابد أن يلجأ إلى الله. وأنا بقول للمرضى دايما كده, إحنا بنكتب الدواء ممكن ما يجيبش نتيجة برغم أن الدواء صح طبيا بالنسبة لهذا المرض, لكن الله سبحانه وتعالى لم يرد الشفاء. فعشان كده بقول للمرضى دايما اجتهد في الدعاء, لما بكتب له الرشدة بقول له اجتهد في الدعاء لأن الشفاء بيد الله.
حتى اسمحوا لنا بمجال بعد الكلام الطيب, تعرف ان حياة الأبدان وحياة القلوب كلهما مطلب. هل تسمحون لنا بأسئلة طبية في تخصصكم أو؟
طبعا يعني ده يسعدنا ذلك يعني.
تفضل وعلى ما يجهز الأسئلة. بس يعني آخر جزئية, طبعا الفوائد كثيرة جدا من الابتلاءات ومن الأمراض لو تصيب الإنسان, ولنا أسوة حسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي جميع الأنبياء, فقد ابتلي المصطفى صلى الله عليه وسلم بكل أنواع الابتلاءات. يعني في حياته صلى الله عليه وسلم ابتلي بكل أنواع الابتلاءات, فلنا فيه صلى الله عليه وسلم وفي جميع الأنبياء أسوة حسنة, ويكون ذلك مدعاة لنا للصبر على البلاء وعلى المرض, لأن ذلك فيه تأسم بالمصطفى صلى الله عليه وسلم.
يعني هو الواحد برضو تعلم من القرآن الحقيقة أنه لما يخاطب الله سبحانه وتعالى يتعلم الأدب في المخاطبة. بذكر سيدنا أني مسني الشيطان بنصب وعذاب, يعني لم يعني ما قالش مسني الله, المسني الشيطان بنصب وعذاب. فلا بد لما اتكلم عن الله سبحانه وتعالى اتكلم بادب, لان الله سبحانه وتعالى هو الخلاق ذو القوه المتين. ربنا سبحانه وتعالى يعني وسع كل شيء رحمه وعلمه, فعشان كده يجب ان احنا لا نجزع من المرض وشمعنا انا اللي ببتلى وشمعنا انا. لا لا بالعكس, ده قد يكون المرض زي ما اكدنا منحة من الله سبحانه وتعالى, وغالبا هو فيه خير, لكن انت ما تعرفش الخير فين. الذي يعلم الغيب هو الله سبحانه وتعالى, انت ما تعلمش الغيب ولا تعلم اي شيء بكرة يحصل لك ايه ولا تعلم اي. الذي يعلم هو الله, فيجب ان احنا نوقن ونعلم المرضى بتوعنا ان المرض ده قد يكون منحة من الله سبحانه وتعالى, في الغالب هو منحة من الله سبحانه وتعالى.
لو حد عنده ولا مرض إذا أذنت لها.
تفضل.
بلغنا أنك أستاذ الغدد الصماء. الغدد الصماء ولماذا سميت صماء؟
طيب هذا سؤال جميل.
ثم جاد عشان لو ما كانش يعني معنا صمت حك أستاذ في الغدد الصماء وأمراض السكر. ما معنى كلمة الغدد الصماء؟ يعني ده عشان يبقى الناس برضو يعني تفهم المعنى نفسه.
الحقيقة طبعا ده سؤال يعني ذو أهمية.
شاكر الفاضل يعني.
سؤال ذو أهمية زي ما بنقول, إن في ناس كتير جدا ما تعرفش يعني إيه الغدد الصماء. الحقيقة ربنا سبحانه وتعالى خلق الغدد على نوعين. في غدد لها أنابيب بتوصل الإفراز بتاعها إلى الدم, وفي غدد ملهاش أنابيب بتوصل إفرازها للدم مباشرة.
قنوات يعني.
يعني في قنوات, الغدد اللي لها قنوات دي ما هيش غدد صماء, لكن الغدد اللي ملهاش قنوات بتوصل إفرازها للدم مباشرة دي اللي اسمها الغدد الصماء, لأن ملهاش قنوات توصل الإفراز بتاعها إلى الدم. زي مثلا إيه؟ الغدة الدرقية. الغدة الدرقية اللي موجودة في الرقبة دي بتوصل إفرازها للدم في, وعاوز أقول حاجة عنها بس بتبين قدرة الله سبحانه وتعالى, وإن كل شيء خلقناه بقدر. إن كل شيء خلقناه بقدر. يعني عاوز بس أقول حتى في الغدة الدرقية دي, الغدة الدرقية دي بتتظبط يعني وإنت نايم وانت يعني لها ضبط يومي ولها ضبط سنوي. ربنا سبحانه وتعالى يخليها في الشتاء تشتغل احسن شوية. ليه؟ عشان احنا محتاجين الدفء، لان الغدة دي بتبدأ تحرق المواد الغذائية، فيقوم ربنا سبحانه وتعالى، وانت هي دي نعمة انت ما تعرفهاش ولا حسيت بيها ولا شكرت ربنا عليها، لكن ربنا سبحانه وتعالى يعمل لك ضبط سنوي، يجي الشتاء ضبط فصلي، يجي الشتاء الغدة دي تنشط شوية عشان تحس بنوع من الدفء، تحس بنوع من الدفء. في الصيف معدل نشاطها هيقل شوية. ليه؟ عشان الحرارة تقل. فشوف رحمة ربنا حتى عليك في الغدد الصماء. طبعا لو قعدت اتكلم على النعم الموجودة في الغدد الصماء ممكن نقعد ايام نتكلم عن نعمة واحدة، وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها.
انا بحضير برضو حاجة مع الاستاذ دكتور مجاهد، يعني عشان برضو للتوضيح، الغدد الصماء زي ما دكتور مجاهد قال كده هي اللي بتفرز الافراز بتاعها للدم مباشرة، لان ملهاش قنوات تفرز في المكان اللي عايز تفرز فيه، ولذلك الغدد الصماء بتعمل على مدار الجسم، معظمها بيشتغل على الجسم كله او على اماكن متعدده من الجسم. هدي مثال، يعني عكس الغدد العاديه اللي هي مش صماء، الغدد العاديه لها قناه متصله بالجزء اللي بتفرز فيه. يعني مثلا المثال المشهور الغدد اللعابيه، الغدد اللعابيه بتفرز افرازها في الفم مباشره فيشتغل اللعاب على الطعام اللي احنا بناكله. غدة مثلا البنكرياس في جزء منها غدة عادية بيفرز على الاثنى عشر فينزل على الاكل فيهضم. الكبد كغدة كبرى بيفرز العصارة الصفراوية تنزل على الاكل فتهضم. انما الغدة الصماء اللي هي بتبقى موجودة في مكان وتشتغل في اماكن اخرى بعيد، يعني مثال زي ما الدكتور مجاهد بيقول كده، الغدة مثلا الدرقية موجودة في الرقبة لكن بتشتغل على كل اجهزة الجسم بتاعة الجسم، هي
الحرارة، يعني
الحرارة الدفء.
يعني حضرتك عارف مثلا احنا بنشغل السيارة بنحط المفتاح، طب بنفتح المفتاح ليه؟ عشان يعمل شرارة تحرق البنزين، يقوم يدي حركة للموتور، فهي الغدد دي بتدي الشرارة تقوم تحرق الأكل اللي احنا بناكله عشان يدي طاقة للجسم. وعشان كده اللي بيبقى عنده خمول في الغدة الدرقية، الغدة الدرقية ما بتحرقش كويس، تلاقيه كسلان قاعد مش قادر يتحرك، ينام كتير، جسمه يتخن لأنه الحرق عنده ضعيف. فربنا سبحانه وتعالى عمل الغدة دي زي الغدة الدرقية دي عشان تعمل حرق للمواد الغذائية اللي احنا بناكلها. أنا باكل الغذاء عشان يديني طاقة، ده الأكل. لو لم توجد هذه الغدة أو الغدة دي مش موجودة مش هيتحرق الاكل اللي انا باكله، وبالتالي مش هقدر اتحرك، مش هقدر اطلع السلم، مش هقدر اجري، مش هقدر امشي، مش هقدر ادي عملي بالصوره المطلوبه. فربنا عملها عشان تحرق المواد الغذائيه.
وفي غدد اخرى زي الغده النخاميه مثلا زي ما تقول مجاهد برضو يعني يقصد هذا الكلام، دي بتبقى زي المايسترو او اللي هي يعني ايه اللي بتدي التناغم للجسم نفسه، ده يشتغل وده يقف وده يزيد وده يقل. يعني هذه الحركة التناغمية بين أعضاء الجسم المختلفة دي اللي بيسيطر عليها الغدة اللي احنا بنسميها المايسترو بتاعت الجسم نفسه، اللي هي الغدة النخامية اللي هي موجودة في أصل المخ. الغدة النخامية دي هي بقى اللي تقول ده يشتغل ده يقف ده يقل. لو أنا مثلا تعرضت إلى موقف فيه محتاج مني شدة، محتاج مني ضربات قلب تكون سريعة، محتاج مني أكون فايق فعناية تتفتح، محتاج مني العضلات يوصل لها كمية دم كبيرة عشان أقدر أجري أو أتحرك، فتعطي هذه الإشارات للأجزاء المختلفة عشان تؤدي هذه الوظيفة. في المقابل لما أكون مثلا رايح أسترخي رايح أنام، تبدأ تقول لك طب خلاص ريح العضلات، طب قلل بقى ضربات القلب، طيب خلي الدم يقل في المنطقة اللي مثلا مش محتاجينها الوقت زي مثلا الجهاز الهضمي وهكذا. فالغدد الصماء لها وظائف متعددة، وهي في الغالب اللي بتتحكم في وظائف الجسم عامة، من يزيد ومن يقل في تناغم عجيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى.
موجودة في الرجال كالنساء ولا تختلف؟
يعني هو بس طبعا في خلاف بين الرجال والنساء في الغدد الصماء، بس الخلاف غالبا اللي بيبقى ظاهر في الغدد الجنسية، يعني في المبيض ومثلا الخصية بالنسبة للذكر. لكن برضو الغدد دي فيها خلاف قليل بين المرأة والرجل بما يتناسب مع ما خلقت له المرأة ومع ما خلق له الرجل. فالرجل خلق أصلا عشان يكد ويتعب ويجتهد، فممكن تجد معدلات الغدة الدرقية فيه أعلى شوية من النساء. الغدة الكظرية ممكن تلاقي برضو معدل مثلا الهرمونات اللي هي بتساعد على لما يبقى في مشقة وجري وتعب
أكثر في الرجال،
هتلاقيها أقل شوية في النساء. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى خلقها لوظيفة معينة. مثلا المرأة هتجد فيها مثلا الغدد اللبنية مثلا الموجودة في الغدة النخامية اللي كان بيتكلم عليها الدكتور ثروت، هتجد إن الغدة دي يعني أكبر في النساء من الرجال، ووظيفتها أعلى من وظيفة الرجال لأنها هتحمل وبعد كده هيبقى في رضاعة. فعشان كده هتجد الخلاف مرتبط بالمهمة التي خلق الله لها الرجل وخلق الله لها المرأة. هتجد ربنا سبحانه وتعالى قدر الخلق تقديرا، فعمل اللي يناسب الرجل وعمل اللي يناسب المرأة. ده باختصار شديد لأن الموضوع طويل جدا، يعني الموضوع طويل جدا، لو حبينا نعرف الفروق بالتفصيل بين الرجل والمرأة ممكن ناخد وقت طويل جدا. لكن ببساطة هو الفروق فروق للوظيفة التي خلق لها الرجل والتي خلق لها المرأة.
يبقى لك خاص بالبشر ولا
يعني قد تكون مفتوحة بالنسبة للحيوانات برضو، ان في خلاف بين الذكور والإناث، لكن احنا علمنا دايما منصب على العلم البشري. يعني
ويصل السكر
بالغدد الصماء هو السكر بياتي. احنا زي ما الدكتور ثروت قال في حديثه ان البنكرياس فيه غدد صماء وغدد غير صماء، يعني البنكرياس ده من الاعضاء القليله اللي فيها النوعين من الغدد. ففي جزء من البنكرياس غده صماء بيفرز الانسولين، يعني في حاجة اسمها جزر لانجرهان، الخواجة اللي اكتشف المكان ده. الجزر دي بتطلع انسولين، الانسولين ده مهم جدا عشان يدخل الجلوكوز جوه الخلية عشان يتحرق، والانسولين ده عامل زي كل خلية عليها قفل، والانسولين ده زي المفتاح يروح يفتح القفل ده. لما يفتح القفل الجلوكوز يخش جوه، لو ما تفتحش القفل الجلوكوز مش داخل، يقعد في الدم زي ما هو. فلما بيحصل سكر بيحصل خلل في افراز الانسولين، بيحصل خلل في افراز الانسولين. فلما يحصل خلل في افراز الانسولين المفتاح قليل، ففي اقفال كتير مش هتتفتح موجوده في خلايا، وبالتالي السكر هيتجمع في الدم. يوم السكر يعلى في الدم فنسميه مرض السكري، ان السكر يعلى في الدم. عالي في الدم ليه؟ الانسولين ما عادش بنفس الكفاءة او كميته قلت سواء خلل في الكفاءة او خلل في الكمية، الاثنين هيأدي نفس الوظيفة. انه ما يفتحش القفل الجلوكوز ما يخشش فيقعد في الدم فترة طويلة. الجلوكوز ده بيجي منين؟ من الاكل اللي احنا بناكله، بيجي من الاكل اللي احنا بناكله، يمتص عن طريق الامعاء ويدخل للدم، وبعد كده يروح للعضلات ويروح لكل خلية من خلايا الجسم، كل خلية بلا استثناء لازم يروح لها جلوكوز ولازم يتحرق عشان يدي طاقة يشغل الخلية دي، المصنع يشتغل. دي اللي بيشغل المصنع، يعني دي اللي بتشغل المصنع. فلما يحصل خلل في البنكرياس في جزر لانجرهام اللي بتفرز الانسولين، يوم يحصل عندي زيادة في السكر، معدل السكر في الدم. لما يحصل زيادة
في الأجزاء الجسمية بقى بتختلف، يعني احتياجها للسكر. يعني في عندنا بعض الأجزاء من الجسم زي المخ مثلا يعني بيعتمد أساسا على السكر، فلما بيكون هنا في خلل في الإنسولين أو سواء بمرض أو في هذه الجزر في عدم الإفراز، أو إن مرض أصاب البنكرياس نفسه واضطرنا نستأصله جراحيا أو قدر له انه مثلا يجيله اورام او مشابه، فما عادش موجود عندنا الانسولين من الاصل، فهيحصل تاثر على الخلايا الجسميه كلها. في بعض الاجزاء من الجسم بيبقى استغلالها للسكر ده الاساس ومعاه مواد اخرى، وفي اجزاء اخرى زي ما طول مجاد بقى يقول لنا اللي هو المخ بقى ده معتمد اساسا على مين؟ على السكر. فهنا بيبدا الخلل يحصل في الاصل في الايه، في المخ، وبالتالي في عمليات التركيز والقدره وما شابه.
طبعا يعني السكر كمرض منتشر بصوره كبيره جدا على مستوى العالم، يعني اخر الاحصائيات احنا يمكن في حوالي 400 مليون على مستوى العالم عندهم سكر. يمكن نسبة السكر في العالم قد تصل إلى 10% من سكان العالم في بعض الدول، ودائما السكر بيأتي من أشياء يعني في عوامل وراثية، دي الأساس في السكر، العيلة كلها بيبقى عندها سكر. الحاجة الثانية الإسراف في الطعام والشراب، يعني الإسراف ده من أكثر الأشياء اللي قد تسبب مرض السكر. السمنة مرتبطة جدا بالسكر خاصة لو في تاريخ مرضي، فدائما احنا بننصح اللي عندهم تاريخ مرضي، الأسرة فيها الأب الأم الأخ الخال الخالة العم العمة، أي حد عنده سكر يبقى انت عندك استعداد للسكر. حاول ان انت لا تسرف في الطعام ولا في الشراب، والرياضة والوزن ما يزيدش، يعني الوزن ما يزيدش، لأن زيادة الوزن مرتبطة جدا بالسكر. السمنة والسكر الاثنين مرتبطين ببعض ارتباط كبير جدا،
بتؤثر على الإفل ده بقى
بالظبط،
بتخليه يعني ما عندوش قدرة انه يتفتح،
يعني بتخلي المفتاح يعني لو او الانسان عنده سمنة الانسولين بيطلع لكن المفتاح بيبقى تلم باللغة المصرية،
يعني
باللغة المصرية المفتاح عاوز يتجلى، فما بيعرفش يفتح القفل كويس، يعني ما بيعرفش يفتح القفل كويس. يعني بيحصل مقاومة لمفعول الإنسولين مع السمنة، يحصل مقاومة لمفعول الإنسولين، فلما يحصل مقاومة يروح إشارة للبنكرياس تقول الإنسولين مش كفاية، برغم إن كميته كبيرة جدا لكن ما بيشتغلش كويس، فتروح إشارة للبنكرياس تقول له إحنا محتاجين إنسولين كمان، فيطلع إنسولين أكتر، يوم يرهق البنكرياس،
يرهق مبكرا،
يرهق مبكرا، فيحصل نقص في افراز الانسولين، يبدا يحصل مرض السكر.
اعراضه
الحقيقه في البدايه بيبقى فيه تبول كتير، يعني ادرار للبول، وبالذات بالليل، يقوم بالليل كتير جدا، يخش الحمام عشان يستغمر كتير. حاجه الثانيه يقول لك ريقي ناشف وبشرب ميه كتير،
بيعطش،
يعني بيعطش كتير جدا حتى في الشتاء ويشرب ميه كتير. الحاجة التالتة يلاقي وزنه بيخس بدون سبب، هو بياكل عادي ومش عامل رجيم ولا أي حاجة وبياكل عادي ويلاقي وزنه بيخس، برضو تبقى علامة من السكر. أحيانا بقى السكر يبقى صامت ما يعملش التبول الكتير، أو يبقى التبول كتير بحاجة بسيطة مش ملحوظة، غير ملحوظة بالنسبة للمريض، فممكن يقعد فترة طويلة جدا ما يعرفش إن عنده سكر، ويجي في البداية بمضاعفات، يلاقي نظره ضعيف يروح يكشف، يقول له روح اكشف سكر ليه الشبكيه اتاثرت، او يروح لحد من بتاع امراض الكلى يقول له الكلى حصل فيها تاثير، وهكذا. يعني الامور دي ممكن يجي سكر بمضاعفات، خاصه النوع الثاني من السكر. اما النوع الاولاني اللي بيصيب الاطفال ده سريع السريع الحدوث، لقيه بسرعة كبيرة جدا، يخش الحمام كتير واسبوعين ثلاثة، وممكن يجيله أسيتون ويخش بغيبوبة، اللي هو
بيعبر عن نفسه سريعا،
بيعبر عن نفسه سريعا، النوع الأولاني من السكر اللي هو بيجي للأطفال وصغار السن. وبدأنا نشوفه الآن في كبار السن برضو، ممكن يجي بصورة سريعة جدا، وده غالبا بيحتاج انه ياخد حقن انسولين من البداية. النوع الأولاني لابد ده حتما انه ياخد انسولين، ما ينفعش له انه ياخد حبوب على الاطلاق، النوع الاولاني، ولازم ياخد انسولين اكتر من مره في اليوم، يعني بندي 4 مرات تقريبا في اليوم انسولين للنوع الاولاني. اما النوع الثاني ممكن الحميه في الطعام والحميه في الشراب والرياضه وقليل من العلاج ممكن يبقى ناجع في المراحل الاولى من المرض.
المطعمات دكتور مجاهد يعني.
يعني برضو ده سؤال مهم بهم المرضى جدا، اكل ايه وما اكلش ايه واشرب ايه وما اشربش ايه، لان الكلام دوت الحقيقة دايما احنا عندنا قاعدة جوهرية. الحقيقة القاعدة الجوهرية دي انا بقول لو انا الامر بيدي كنت كتبتها في بداية كل كتب الطب، هي وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفين، انه لا يحب المسرفين. دي الاعراف. يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. لو الامر بيدي فعلا احط الآية دي في بداية، لان هي دي العلاج. فالطعام مش محروم من اي حاجة، لكن الطعام بحكمة. يعني ايه بحكمة؟ يعني النشويات زي الرز والعيش والمكرونة والبطاطس وما شابه، الحاجات دي لازم اقللها شوية، دي لازم تقل شوية. الدهون على فكرة ما عادش حد بيقللها قوي في العالم كله، كانوا عندهم فترة
الهرم اللي هو الهرم الغذائي اللي كان
كان الهرم الغذائي يقولك الدهون ده أسوأ شيء. لا، ثبت من الأيام دي ان الدهون مش أسوأ شيء، أسوأ شيء هي النشويات اللي هو احنا بنصرف في أكلها يعني. ويمكن في حتة خاصة بالإعجاز خاصة بالدهون يعني،
حرمت على بني إسرائيل
يعني
لأهميتها،
وربنا حرم عليهم طيبات وحلت لهم. فالدهون ليست بهذا السوء، وأنا مش أنا اللي بقول كده، لا، الجمعية الأمريكية للسكر هي اللي قالت هذا الكلام، قالت إن الدهون مش بنفس ضرر النشويات. يعني ممكن أكل سمنة ممكن تأكل سمنة، ممكن أكل قشطة ممكن تأكل قشطة على بسيط، اللبن منزوع الدسم ولا لا، أخذ لبن كويس ما تقلقش من الدسم اللي في اللبن. وأنا بقول الكلام ده لمريض السكر، ما فيش أي مشكلة من النقطة دي، لكن المشكلة غالبا في السكريات. أول ما تخش إيد البشر هيحصل الإفساد، لكن الحاجة على طبيعتها ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. نعم،
سرط الروح.
يعني هو الفساد بيجي لما نعمل البسبوسة بقى فساد، لكن أكل فاكهة لا، دي مش فساد.
يأكلوا من ثمره وما
ملكه أيديه.
كان المثل الشعبي يقول كل اللي ماشي على الأرض أو اللي طلع بالأرض.
الآية معارضة، الآية شبهها
معارضة الكلام. يأكلوا من ثمره وما ملكه أيديه.
بس أنا بقول دايما إيه يعني
الإسراف في العمايل.
الأكل من الثمر افضل طبعا، لكن احنا مش منهيين عن ان احنا ناكل الحاجات الحلوة دي يعني. لكن انا بقول ان الفاكهة افضل كتير جدا من السكريات المصنعة، يعني البسبوسة والكنافة والقطايف والرمضان جاي والحاجات دي، كل منها بسيط. انا ما بقولوش ما تاكلش، كل منها بسيط، بس لو عاوز حاجة سكرية وهتفيد جسمك وما ترفعش السكر بنسبة كبيرة خد الفاكهة يعني. فعشان كده بقول الفاكهة ليست ممنوعة لمرضى السكر، بس برضو بقاعدة عدم الإسراف. يعني بالقاعدة ان في عدم إسراف في هيقول لي العنب والتين والتمر بيزودوا السكر اعلى مثلا من التفاح والكمثرى، ماشي، بس برضو ما هماش ممنوعين. يعني عاوز تاكل عنب اكل عنب بس كل قليل، عاوز تاكل تين كل تين، عاوز تاكل اي نوع من الفاكهة مفيش اي مشكلة. لكن عاوز تاكل بقى بسبوسة او عاوز تاكل كنافة، لا، كميات قليلة، هقول له دوق بس ما تاكلش يعني. ما
دوق ما تدوس
يعني. يعني دوق ما مش يعني دوق، لكن ايه ما تاكلش بكمية كبيرة. لكن عاوز تاكل فاكهة، انا عنديش مانع انك تاكل فاكهة، وبقول له جميع مرضى السكر اللي بيقولي عاوز تاكل فاكهة اكل فاكهة، انا مش مانع على فاكهة تفاحية في اليوم اتنين في اليوم ما فيش اي مشكلة. يقول لي الموز فيه نشويات كتير، الموز فيه نشويات بس غير ضارة، ما هي زي الرز والمكرونة والبطاطس والحاجات اللي زي كده والدقيق والكلام ده. يعني قابلت دكتور كان شغال في امريكا اسمه احمد القاضي، كان من كفر الشيخ، قعد سنوات طويلة بصحة جيدة لغاية هو توفي في الثمانينات، يعني كان عنده كذا وثمانين سنة. وكانت صحته كويسة جدا، وكان كنا في مؤتمر في الإعجاز كان ينزلنا كل يوم الصبح عشان نجري ونعمل رياضة وكلام، وكان محرم على نفسه أي حاجة لونها أبيض، الدقيق والسكر والملح، كانش يأكل الأشياء دي خالص، وكان يتمتع بصحة جيدة جدا جدا جدا. ويقول كان ننزل الفندق الصبح يقول لك الفريق بتاع العسل نزل، لما بننزل بيحلوا كل شيء بالعسل، ممنوع يحلي بالسكر، وده برضو نصيحة بقولها لمريض السكر، عاوز تحلي البتاع حلي بالعسل، خاصة لو عسل مش بكمية كبيرة، لكن خلي بالك انك لما تحط معلقة عسل احسن كتير جدا ما تحط معلقة سكر، يعني احسن ما تحط، اللي ما بيعرفش يشرب الحاجة من غير سكر ممكن يحط معلقة عسل. البدائل بقى بتاع السكر الموجودة في الأجزخانات والكلام ده بدأ يطلع منها أنواع ما فيش فيها اسبرتام وما فيش فيها الحاجات اللي سبب اللي سببت أضرار والعالم وقفها، بدأ يطلع فيها أنواع، بس طبعا احنا مش في مجال ان احنا نتكلم، حتى لا تعتبر دعاية لهذه الأنواع يعني، لكن ممكن استخدام بدائل السكر كمحليات يعني، لكن أنا بنصح استخدم العسل أفضل، يعني عسل النحلة، استخدم عسل النحلة أفضل، وخاصة لو كان عسل نقي يعني. يعني أنا مرة خدت من الشيخ هنا عسل لمرضى السكر، يعني معمول لمرضى السكر، الحقيقة لما شفته فعلا لقيت نسبة السكريات فيه قليلة، يعني نسبة السكريات فيه قليلة. طب عرفت الكلام ده منين؟ أنا عندي جهاز بقى أنا بقيس بيه السكر بتاعي، فكنت لما حطه مثلا وقرنه بنوع تاني من العسل ألاقي لا العسل ده فعلا ما رفعش السكر زي العسل التاني، يبقى إذن فعلا ممكن يبقى مناسب لمرضى السكر العسل النقي، اللي دايما النحل هيطلع زي، يعني لو أنا اديت محلول سكري للنحل هيطلع العسل في نسبة كبيرة من السكر، على عكس مثلا العسل الجبلي مثلا
من كل الثمرات
أو عسل الثمرات، يعني اللي بروح يأكل مثلا يقول لك مثلا عسل زهرة البرسيم، عسل حبة البركة، عسل الفواكه، دي أنواع كويسة لمرضى السكر ممكن يحط منها بديل، برضو بقاعدة الأكل والشرب بلا إسراف.
بقاعدة الأكل والنوم،
إنك تأكل وتنام على طول يعني،
لا ده مشاكلها كتير الحقيقة يعني،
يمكن الدكتور سارة بقى يتكلم على الارتجاع والقصة الارتجاع، لأن يمكن الأكل والنوم له علاقة كبيرة بالجهاز الهضمي، يعني له جهاز الهضمي له علاقة كبيرة، لكن دايما أحد أسباب السمنة إن الناس تأكل وتنام، يعني الناس تأكل وتنام على طول،
الهضمية بتقل في المساء يعني.
بالضبط.
الله سبحانه وتعالى بيقول وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاش، فمن ضمن الفكرة بتاعت الليل والراحة والسكون ان بيقل جزء انها في معرض الحديث، يعني ان احنا واحنا بنتكلم ان الافرازات الهضمية بتقل بالليل، وبالتالي لو انت كلت ونمت انت متوقع ان هذه الاكلة هتعمل نوع من التخمة والالام ومش هتهضم بصورة جيدة، وبالتالي بتكون سبب في الام البطن، وبتكون سبب في السمنة المفرطة، يعني من ضمن أسباب السمنة بصورة كبيرة هو الأكل مساء والنوم مباشرة يعني، زائد إن إحنا هنا المعدة بتكون يعني متخمة بالأكل، وخاصة لو أكل كمية كبيرة وشرب والنوم مباشرة، فبيصبح المريء والمعدة على استقامة واحدة، فيزيد من فرص إن يحصل حاجة اسمها ارتجاع المريء، وبعض الناس لو خاصة لو كان عندهم كمان بعض أمراض صدرية أو ما شابه ممكن يجي لهم أزمات صدرية، فالأكل والنوم لا يستحب، ولذلك دائما بننصح إن يكون العشاء يكون خفيف ويكون في مسافة أو مدة زمنية كافية بين آخر وجبة وبين النوم.
بارد يا دكتور سامر، الناس يعني بارد
لأنه ما يأكل، بس احنا بنقول ما ناكلش بس ما يأكلش وينام، يعني ما يأكلش وينام، يعني يدي فرصة على الأقل مثلا ساعة لو عاوز يقرأ حاجة، لو يقعد شوية، لو يعني يصلي قيام ليل أو تهجد، المهم ما يبقاش الاستلقاء مباشرة بعد الأكل على
طول. واحنا ممكن نجوع في الشتاء أكتر، ده حقيقة يعني دايما،
بس الليل طويل
دايما ممكن بنجوع في الشتاء أكتر، ودي حكمة من ربنا سبحانه وتعالى،
عشان
محتاجين طاقة أكتر، يعني محتاجين طاقة أكتر، فدائما الشتاء مصحوب إن الناس بتاكل أكتر، يعني
بس الحرق برضو
ربنا بيزود الغدة بقى الدرقية عشان الحرق يزيد اكتر في الشتاء شوية. لكن فعلا الحياة ان فعلا ان احنا في فترة الشتاء تجد الناس بتجوع اكتر شوية من فصل الصيف. يمكن في الصيف بنشرب سوائل كتير، بنشرب مية كتير، فممكن
فقد العرق
يقلل شوية من نسبة الجوع يعني.
عليكم.
لا والله أبدا، أنا يعني صعد. نعم
الصيام وأثر على
الصيام ده محاضرة طويلة يعني، الصيام ده عاوز محاضرة لوحده قرب رمضان بقى إن شاء الله. لكن الصيام ده فوائده لا تحصى ولا تعد يعني، لو نقعد نتكلم على فوائد الصيام
بكل
الأجهزة يعني جميع الأجهزة تستفيد من الصيام
إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير وشكرا جزيلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته لهم الدين. وبعد، فقد شرفنا في ليلتنا هذه الأستاذين الفاضلين، الأستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد أستاذ الغدة الصماء والمرض السكر في جمهورية مصر العربية في كلية الطب المنصورة، والحمد لله رب العالمين فقد وفقه الله تعالى لجمع بين الدين والدنيا، لله الحمد وله الشكر. وهو أظنه المسؤول الأول في مصر في عن الإعجاز العلمي القرآن دكتور مجاهد، أو أنا مخطف هذا ظني يعني، وأظن غالب إن شاء الله. وجزاه الله خيرا على خطواته، أسأل الله أن يبارك فيه وفي مسعاه. وأيضا شرفنا الأستاذ الدكتور ثروت قنديل حفظه الله تعالى، أستاذ المناظير مناظير الجهاز الهضمي في كلية الطب المنصورة، والحمد لله كلاهما من فضل الله حامل لكتاب الله عز وجل، فيا هنيئا لهما يا هنيئا لهما يا هنيئا لهما. وقد قال قد كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي أكثر دعوة على الإطلاق، اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فجزاهما الله كل خير وأكثر الله من أمثالهما. وفي الحقيقة أن نحمد ربنا دائما وأبدا دائما وأبدا على أن الإسلام بخير، وفيه من أمثال هذه النماذج الطيبة التي عرفت ربها وعرفت خالقها وسعت في طاعته قدر جهدها واستطاعتها، ولا نزكي على الله أحدا، فالله حسيبهما والله يجازيهم عنا كل خير. وقد جاء فضلا عن ما نفعنا الله به من علمهما، جاء متطوعين لعلاج المرضى اليوم فطيلة النهار، جزاهم الله كل خير في خدمة عباد الله المساكين والمحاويج وغير المساكين أيضا، فجاء يفحصان المرضى مجانا لوجه الله، جزاهم الله خيرا، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، والله عليم بالمتقين. نسأل الله يتقبل منهما ومنا ومنكم أيها الإخوة، وجزاكم الله خيرا جميعا على تفضلكم. أكرر الأستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد حفظه الله تعالى، أستاذ الغدة الصماء، ومن زمن وأنا أريد أن أعرف معنى الغدة الصماء حتى أوضح لنا الليلة بعض أمرها، وإلا فيها تحتاج إلى محاضرات أوسع. والأستاذ الدكتور ثروت قنديل حفظه الله يقول إنه يختص باللقمة منذ دخولها حتى خروجها، أستاذ المناظير في هذا، جزاهم الله كل خير وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.